قال الإمام مسلم رحمه الله: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قلنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيدي، والذي نفسي بيدي إن يده في يدي مع يدها. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ساق السند إلى أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فذكر بمعنى حديث أبي معاوية وقال: كأنما يفرد، وفي الجارية كأنما تفرد، وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية، وزاد في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله وأكل. قال: وحدثني أبو بكر بن نافع قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد، وقدم مجيء الجارية قبل مجيء الأعراب. قال: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي ساق السند إلى أبي سبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. قال: وحدثني إسحاق بن منصور ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما سمعه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم، إلا أنه قال: وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه، وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. هذا باب جديد. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بمناسبة انتهاء الكلام على الشرب وآداب الشرب عقد هذا الباب ليتكلم على ما يتعلق بالأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب عن آداب الطعام. الطعام له آداب، الشراب له آداب، النوم والاستيقاظ لهما آداب، دخول السوق له آداب، دخول الخلاء له آداب، إتيان الأهل له آداب، البيع والشراء له آداب. وبالجملة الإسلام دين قول وعمل وخلق ومثل وفضائل، دين الإسلام دين كمال وطهر ونبل، دين الإسلام قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وهذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه الذي بعثه الله تعالى للبشرية جمعاء أثنى الله تعالى عليه ومدحه وقال:
وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. والسيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها تروي عن النبي تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. مجموع ما في تعاليم هذا الكتاب هو خلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روي أنه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذن أيها المسلم، الإسلام لا يكتفى فيه بالانتماء، أنا مسلم وكفى، لكن لابد أن يحرص المسلم على تطبيق تعاليم الإسلام التي هي الخلق والنبل والفضل والكرم والجود والطهر. وكلما اختل من المرء شيء من هذه الأشياء كلما نأم وبعد عن الإسلام. اسمع ما يقول رسول الله مما يدلنا على أن الإسلام ليس انتماء فقط فحسب، وإنما الإسلام قول وعمل. وكلكم يحفظ ما أقول. مر النبي صلوات الله وسلامه عليه على رجل يبيع طعاما، شعير أو ذرة، فأدخل النبي يده في الطعام وإذا ببلل داخل الطعام ولم يكن البلل أو، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينبري لهذا الرجل ويقول عليه الصلاة والسلام للرجل: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا البلل الذي وجدته؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني نزل المطر فابتل هذا الطعام. هذه هي الحجة. ما نقص الكيل، ما نقص الميزان، ما أتى بطعام آخر خلط، ولكن السماء المطر نزلت، فلما ابتل الطعام جعل المبلول تحت وجعل اليابس من فوق. فاسمعوا ما قال المرشد الأعظم والنبي الأكرم، قال للرجل بعدما قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال النبي له: من غش فليس منا، يعني ليس على طريقتنا وليس على هدينا وليس على ديننا، لأن ديننا ليس فيه غش ولا خداع ولا كذب ولا افتراء، وإنما على المتقي، إنما على المنتسب إلى هذا الإسلام أن يتتبع أخلاق الإسلام فيطبقها عليه. ومتى ما طبق تعاليم الإسلام عليه دل على أنه مسلم كامل. ونحن اليوم نئن وقلوبنا تحترق وأفئدتنا تعصر عندما نسمع بعض أعداء الله تعالى إذا تعاقدوا مع مسلم، إذا تعاهدوا مع مسلم، إذا تواعدوا مع مسلم، يقول له: احذر، أنا لا أريد وعد إلا وعد نصراني، أما وعد المسلم فلا يصلح. أو يقول: أنت تريد عهد أو وعد مسلم أو نصراني، لأنهم جربوا أحوال بعضنا وأخلاق بعضنا وأعمال بعضنا فوجدوا أن الغالب كاذب، فاضح، مفتري، غاش، وسبب ذلك بصراحة الجهل وعدم العلم وعدم التلقي من صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: الرجل ما عمل عمل في نظره كبير، وإنما أخذ اليابس وضعه فوق والممتل جعله من تحت. ومع ذلك قال له صلوات الله وسلامه عليه: من غش فليس منا. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاثة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني مصائبه، يعني شروره، هذا ليس بمؤمن. ولو ادعى أنه مسلم، ولو قال لا إله إلا الله، ولو زعم أنه يفهم الإسلام، لكنه عندما يؤذي جاره ولا يأمن جاره مصائب شرور خوائل، المرأة لا تستطيع أن تخرج من الباب، والمرأة لا تستطيع أن تنظر من النافذة، لأن الجار جعل له مقعدا وثيرا أمام الباب أو دكة، وجعل هذه الدكة وهذا المجمع له ولأصدقائه وأصحابه متى ما أمس المساء بعد صلاة العصر إلى الساعة الثانية، وهم جلوس في هذا الموضع هو وأصحابه. لا تقوى امرأة على أن تخرج، لا تقبل ولا تدبر، هذه أذية للجار، وهذه مصيبة من المصائب. وأقول لكم والله، والله الذي لا إله إلا هو، إن من كان يعيش في طيبة هذه قبل 50 عام على أكثر تقدير يقولون النافذة ليست للرجال وإنما النافذة للنساء. الرجل يذهب ويأتي، يذهب إلى السوق، له أصحاب، يتفسح، وإنما المرأة المحبوسة في هذا الموضع هي التي تنظر من النافذة، وأما الرجل فلا. ولقد أدركناهم إذا أراد الرجل أن يخرج أن ينظر يضطر أن ينظر من النافذة، ماذا يفعل؟ قبل كل شيء يتنحنح حتى تسمع النساء أن الصوت صوت رجل لتبتعد من كانت على النافذة. ولقد شاهدت بعيني حريقا وقع في حوش، وجان العمل والنجدة لكي ينقذ النساء. اسمعوا ماذا حصل، اسمعوا ماذا يحصل، لتعلموا أن الخير والنبل كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك. ماذا حصل؟ النار تلتهم، فرأوا أن الأولى أن يؤتى بالفراش، يؤتى بالقنابل، يمسكها الرجال، والمرأة تسقط نفسها من النافذة على الفراش. كيف يفعلون؟ أياخذ الرجال الفراش هكذا والمرأة تسقط نفسها وهي عارية يرونها؟ اسمع يا أخي ماذا حصل؟ الرجال أخذوا بهذا الفراش وجعلوا وجوههم من ناحية الجدار، بحيث إذا ما وقعت المرأة لا يرونها ولا يبصرونها. هذا الأدب الذي كان في طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فدين الإسلام دين نبل ودين أخلاق ودين فضائل ودين مكارم، ولا نزال نعيش إلى اليوم على سمعة من قبلنا الذين عاشوا قبل 100 عام وسبعين عام وستين عام وخمسين عام. اذهب أين شئت، يمنى يسرى شمال جنوب، من هذه المعمورة تسمع عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقر عينك وما يملأ قلبك فرح من حسن المعاملة التي كانوا يقومون بها والتي كانوا يعملونها. يأتي الحاج يريد أن يشتري شيئا فينظر ولا يجد معه المال كاملا، يطلب من صاحب الحانوت أن يدع البضاعة حتى يذهب ويعود إلى داره ليأتي بالثمن، فيقول له: لا، أنتم حجاج بيت الله بيت الله وزوار مسجد رسول الله، أنتم على أمان، اذهب اذهب بالسلعة، وإذا ما وجدت النقد أتيت به إليه. لا يزال الأجيال في خارج هذه البلاد تتحدث عما كان عليه الجيل السابق قبل 50 60 70 عام فصاعدا من الأخلاق التي تنقيت عن الرعي الأول، عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره فوائقه، شرورا، مصائبا، بلاوا. ابني وابنك، ابني وابنه تخاصما وتضاربا ووقع ما وقع يقع بين الأخوان، وإلى بي أذهب لأشتكي إلى الشرطة، إن هذا مقيم معه إقامة فقط، وهذا يؤذي الناس، وهذا ينبغي أن يرحل، وهذا وهذا وهذا. بالله عليكم، هذه آداب الجار مع الجار، هذه آداب الجار مع الجار. وقد قلت لك إن السموأل ابن عادية، يا ليته كان مسلم، السموأل ابن عادية يقول: أنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل جبل أجا وسلمى، تعيرنا أنا قليل عديدنا. فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. لكننا لا نقرأ أشعار العرب ولا نقرأ أخلاق العرب، وأخلاق العرب أخلاق كريمة مجيدة. وجاء الله تعالى بالإسلام فزين الإسلام ما كان حسنا من قبل، وأضاف الإسلام في إزالة ما كان سيئا من قبل، فبقي الإسلام طريا زكيا ناظرا كاملا. ولا يمكن للمرء أن يعرف آداب الإسلام وأخلاق الإسلام إلا إذا مر على سوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما نستدل به على أن الإسلام عمل وخلق: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأخيرا مما أستدل به في هذه الليلة على أن عمل المرء وعلى أن خلق المرء هو الذي يعتبر، قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فالإسلام يا أحباب يا إخوان ليس بالقول، وإنما علينا أن ننظر إلى عمل المرء الذي انتمى إلى الإسلام، فإذا كان انتماؤه يوافق ما جاء في هذا الكتاب وما جاء به سيد الخلق فعلى الرأس والعين، وإلا فعليه أن يصحح الوضع. ويا سبحان الله، ما أعظم هذا الإسلام، وما أكرم هذا الإسلام، وما أعظم نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. الإسلام يعطينا آداب في الطعام، يعطينا آداب في الشراب، يعطينا آداب في المعاملة. نعم اسمع ولا أريد أن أطيل عليك. يقول الإمام مسلم: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. وذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، حديث حذيفة ابن اليمان. اليمان لقب لوالد حذيفة، حذيفة بن اليمان ابن حسن أو حسين اليمان، أصله من قحطان، قتل قتيلا وفر وهرب وأتى إلى طيبة واستقر بها. ولده حذيفة عظيم من عظماء الإسلام وماجد من الأماهل الكرام في الإسلام، بل صاحب سر رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام، جعل حذيفة صاحب سره. يا حذيفة، نحن في المدينة، والمدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان بها منافقون، كما قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ومن أهل المدينة، من للتبعير، لا أن أهل المدينة في ذلك الوقت جميعا منافقون، لا، قال الله تعالى: ومن أهل المدينة منافقون، كما قال الله تعالى في شأن الأعراب: وممن حولكم من الأعراب منافقون. يعني من كانوا حول المدينة أيضا يوجد منهم منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة منافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ما هو النفاق؟ النفاق إبطال الكفر وإظهار الإسلام. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء يعلمهم الله، يصومون مع المسلمين، يحجون مع المسلمين، يجاهدون مع المسلمين، يزوجون، يتزوجون من المسلمين، ولكن القلوب منطوية على الكفر. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك سبب، ولا بد من أن أذكر لك السبب. السبب أن العرب الذين كانوا بالمدينة أرادوا أن ينصبوا رجلا يسمى عبد الله بن أبي ملكا، قبل أن يهاجر النبي إلى طيبة، أرادوا أن يعينوه ملك، عقدوا له التاج. وقبل أن يلبس التاج عبد الله بن أبي، جاء الله بالإسلام، الأوس والخزرج ذهبوا إلى مكة وبايعوا رسول الله على الإسلام، واتفقوا مع النبي على أن يهاجر. هاجر النبي إلى طيبة، استقر بها، خرج المهاجرون، أتوا، هل يبايع ويعقد ويملك عبد الله بن أبي؟ دخل الحق في قلب عبد الله بن أبي ومن معه ومن شايعه، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر. هؤلاء يعلمهم الله، والله تعالى أخبر النبي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا القرد، اختار هذا الرجل حذيفة الذي نحن بصدد الكلام عليه، يا حذيفة هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق، هذا منافق. فكان حذيفة يعلم، وكان حذيفة ابن اليمان من حفظ وخوف من الله تعالى يسأل النبي عن الشر والناس يسألون النبي عن الخير. قال كنت أسأل النبي عن الشر والناس يسألون النبي عن الخير مخافة أن أقع في الشر. حتى إن حذيفة جمع أخبارا كثيرة تتعلق بالفتن، ماذا يكون من الفتن؟ ويا ليتكم أيها الإخوان، يا من يقرأ ويكتب، يا ليتكم تفتنون كتيب، ولا أقول كتاب، هذا الكتيب متوافر موجود في المكتبات، هذا الكتاب يسمى الإذاعة، الإذاعة في أشراف الساعة، الإذاعة، الإذاعة في أشراف الساعة، مكتبة الطيبة، مكتبة الإيمان، غالب المكتبات يوجد فيها هذا الكتيب لتقرأ ما ذكر النبي عن الفتن وما علامات الساعة وما هي أشراف الساعة. ونحن في حاجة إلى معرفة هذا وتلقين هذا وتعميم هذا لنرى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرن من الأمور التي تقع في آخر الزمان. ونحن الآن في آخر الزمان، ظهرت العلامات الصغرى بل بدأت العلامات الكبرى، العلامات الكبرى بدأت تبدأ وتظهر. اقرأ هذا الكتاب يا أخي، أو اقرأ إن أردت التوسع، يوجد كتاب مثل هذا الكتاب من جزئين، الأول الثاني. هذا الكتاب للحافظ ابن كثير يسمى النهاية، النهاية، له كتاب البداية لا يقل عن 13 أو 18 مجلد من أول الدنيا إلى زمن ابن كثير، ألف كتاب آخر يسمى النهاية، أشراط الساعة، ما يقع في آخر الزمان، ما يقع عندما يقوم الناس من مقابرهم، الحساب، الجزاء قبل أن تقوم الساعة، يكثر الهرج ويكثر القتل ويكثر الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام المهدي الذي يخرج في آخر الزمان ياجوج وماجوج، الدابة التي تكلم الناس وتتكلم ويسمع الناس كلامها، نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، إخراجه اليهود من بيت المقدس، مهاجرة إلى طيبة، اختلاف الوضع، قيام الساعة ولا تقوم إلا على شرار الخلق، عندما لا يقال الله الله، كل هذا يا إخوان مدون نحتاج إلى أن نمر عليه، لأننا إذا مررنا على هذه الأشياء رقت قلوبنا وعلمنا وخشينا ربنا لا إله إلا هو. اقرأوا يا إخوان بعض هذه الأشياء تستفيدوا، ومن ضمنها أحاديث كثيرة لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يصلي على أي إنسان إلا إذا صلى عليه حذيفة، يؤتى بالميت وإذا بعمر الخليفة يتوقف، فإذا رأى حذيفة أتى وصلى صلى عليه عمر، وإذا رأى أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لم يصلي على المرء لا يصلي عليه عمر. لما؟ لأن حذيفة صاحب سر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اختبر عمر حذيفة. قال عمر: لوجدت أربعة أمثال أبي عبيدة وحذيفة ومعاذ بن جبل ورجلا آخر، أنا وجدت أربعة من هؤلاء لانتهى الأمر. وأراد أن يختبر، بعث إلى هذا مالا كثير أبي عبيدة، بعث إلى حذيفة مالا كثيرا وسأل. لما جاء المال إلى حذيفة، وإذا حذيفة رضي الله تعالى عنه تصدق بالمال ولم يبق معه كيسا ولا درهم، أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه فعل ما فعل حذيفة. قال: هؤلاء الرجال، هؤلاء الرجال الدنيا لا تغيرهم، هم مع الله محتفظون بالأمانة والتقوى، والله المستعان. عمر، وقد قلت لك هذا كثيرا، يأتي ويعرض نفسه، عمر يعرض نفسه على حذيفة ابن اليمان: أنشدك الله، أسماني رسول الله للمنافقين أم لا؟ هل قال لك الرسول عمر منافق؟ لا يغرنك أن قيل أمير المؤمنين هذه كلمة لا تبالي بها يا حذيفة، أخبرني، أنا أسألك بالله، هل سماني رسول الله للمنافقين؟ وحاشا عمر أن يكون من المنافقين، وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكنه خائف، يخاف، لأن الذي ينقض ولأن الذي يعثر المرء بسيط، شيء بسيط، الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ولعله يتكلم بكلمة لا يلقي لها بال فتهوي به في النار 70 خريفا. لهذا يجب على العبد أن يأخذ الحيطة، أن يكون مع الله تبارك وتعالى، أم يتعلم، يسمع، يقرأ عن سيد الخلق، ويسأل الله تعالى الثبات والتوفيق. لا أطيل الكلام على حذيفة، ومن أراد أن يقرأ عن حذيفة فهناك كتب بحمد الله في أسماء الصحابة ألفت وجمعت للكلام على أصحاب المصطفى. حذيفة يقول، اسمع الحديث قبل أن أتكلم عليه: حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وكنا إذا حضرنا مع النبي طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ، إجلال وتعظيم لسيد الخلق إلى هذا الحد. دعانا إنسان إلى طعام، حضرنا مع سيد الخلق فلعظم مقام رسول الله عندنا ولعظيم قدره صلى الله عليه وسلم، ننتظر ونبدأ، لا نبدأ حتى يسمي ويضع اسمه يده ويأكل، عند ذلك نفعل. وفي هذا دلالة على جواز احترام من ينبغي أن يحترم: أبوك، أخوك الأكبر، شيخ، إمام، عالم من علماء المسلمين، إن تأدبت معه في حدود اللياقة لا في حدود الغلو، أسجد له، أركع له، أضع جبهتي في التراب له، لا، ما يصح ولا يجوز، ولكن مثل هذا الأدب لا أتقدم عليه، لا أبدأ قبل أن يبدأ، لا أتكلم قبل أن يتكلم، وأنتم تعلمون قصة حويصة ومحيصة وعبد الله بن سهل. عبد الله بن سهل صغير قتل أخوه بخيبر، قتله اليهود، وجاء عبد الله بن سهل ومعه حويصة أو محيصة ابن مسعود، دخل على رسول الله يخبران النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى في خيبر، فأراد أن يبدأ عبد الله بن سهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، اسكت، خلي الكبير يبدأ يتكلم. كبر كبر، كبير عشيرة، كبير قبيلة، كبير في العلم، كبير في السن، كبير في السن. الناس كانوا يحترمون ويقدرون العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، عم رسول الله، لأنه كان أكبر من رسول الله وعم رسول الله. أصاب المدينة جد ولم تنزل الأمطار حتى صار المرء يرى الرماد، يرى في عينه كرماد، لا زرع لا مطر لا شيء، فسموا العام عام الرمادة. أراد عمر أن يستسقي، يطلب السقيا، فأتى عمر إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال لعم النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، إنا كنا نستسقي ونتوسل برسول الله، يعني نطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لنا. فيصعد النبي على المنبر ويصلي ويسأل الله تعالى المطر فيمطرنا الله، وإنا نتوسل بك إلى الله، قم يا عباس ادعو الله تعالى لنا. فقام العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الخطبة وقال: اللهم إن الناس قدموني لمقامي من رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال العباس: إنه لا ينزل بلاء إلا بدم ولا يرفع إلا بتوبة. يعني يا جماعة اعلموا أنكم قد أذنبتم. أذنبوا الجيل الأول الذين وصفهم النبي بأنهم خير القرون، الذين ما وجدوا التقنية الموجودة عندنا التي رأيناهم، فما بالنا اليوم؟ ما بالنا اليوم؟ ماذا نقول؟ في زمن الصحابة يقرر عليهم العباس بأنهم أذنبوا، ونحن اليوم في القرن الرابع عشر والخامس عشر قد أذنبوا، والله ولا يعلم والدي ولا ولدي ولا زوجي ولا أقربائي. أروح أخذ لي يا أخي جهاز تلفزيون صغير وأتتبع محلات الفيديو واشتري لي شريف صين وهندي وياباني ومنوع، هذا الصين يقرأون القرآن ويذكرون الرحمن ويقومون لله تعالى ركوعا وسجودا والناس قياما، وأغلق علي الحجرة، هذه راقصة وهذه مغنية وهذه مبتذلة، وإلى الصباح أغلقه ويلا الشيخ عمر محمد، وفي المسجد أو مدرس أو الناس يعتبرونه قدوة ليقتدوا به، وهو على هذا الحال. الله لا يخفى عليه شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، مطلع خبير. لهذا هذا عمل شنيع، المرء عليه أن يتقي الله. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. الرعيل الأول، الله جل وعلا بارك الأرض بسبب تقواهم وصلاحهم، ولهذا يقول العباس: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فذنوبنا كثيرة وأعمالنا خطيرة وأحوالنا لا يعلمها إلا الله، فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله ليرفع الله عنا الغمة ويكشف الله عنا الكربة، لا إله إلا هو. وأخيرا اسمع ما قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لا إله إلا هو. عمر يقول لحذيفة: هل سماني رسول الله بالمنافقين أم لا؟ وحذيفة يقول: نحن نتأدب مع النبي، لا نضع أيدينا في الطعام قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا وضع يده وضعته. كان الأخ الأصغر يقول للأخ الأكبر: سيدي. وإذا أصبح الصباح قام وقبل يد أخيه الأصغر. والقطيعة اليوم بين الإخوة الصغير والكبير والأسرة متفرقة، لا يحترم كبير ولا يعرف شيء، وإنما كل واحد أنا ولا أحد كأنا. الوالد يأكل بالشمال ويشرب بالشمال ولا يسمي الله، ويدخل الدار ولا يسمي الله، ويخرج ولا يسمي الله، وحياته كلها بعيدة عن الله. كيف هذا الجيل الصغير البراحم التي تكون رجالات المستقبل إن شاء الله تعالى، كيف تتربى وكيف تتعلم وكيف تكون على دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية جمعاء؟ لهذا أخذ النبي بيدي الجارية، وأخذ النبي بيدي الأعرابي، ودخل بيته مرة صلوات الله وسلامه عليه يصلي، استقبل وضع أمامه سترة يصلي، فجاء زينب بنت أبي سلم طفلة صغيرة أرادت أن تمر بين يدي النبي وسترته. جاء عمرو ابن أبي سلم أول ولد صغير يمر، رده رسول الله، رده، ما قال هذا صغير، لا، يؤدبه يربيه على فطرة الإسلام. هذا المنظر هذا المشهد لا يذهب عن ذهن الولد: لما ردني؟ لما منعني؟ منعه رسول الله فامتنع. جاء زينب تمر، ردها رسول الله ففر، ومرت بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قالهن أغلب، يعني جنس النساء أغلب من جنس الرجل. انظر، منعت عمرو فرجع، ولكن عندما منعت البنت زينب فرت. إذا لا تظن أيها الرجل أنك تغلب المرأة، لا، المرأة أغلب. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا عليك أن تصبر وأن تتحمل وأن تحسن خلقا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن خلقا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنهن خلقنا من ضلع الأعوج، إن ذهبت تقيمه كسرته، وكسره طلاقه، وإن صبرت عليها استمتعت بها وبها عوج، لأن الله جبلها وفطرها على هذا الأمر. المقصود لما منع أخذ النبي بيدي الجارية وأخذ بيدي الأعرابي، قال عليه الصلاة والسلام وبين للصحابة السبب، قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيدي. وفي هذا دلالة على أن الشيطان يأكل، وأن الشيطان يشرب، وأن الشيطان ينكح، وأن الشيطان يأتي ويجري من ابن آدم مجرى الدم، كما قال عليه الصلاة والسلام: جاء عمر او عمرو ابن ابي سلمة وهو غلام صغير ياكل مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بدأ الولد ياكل، اخذ من اعلى الطعام، ومن الاداب ان اعلى الطعام لا يمسك، البركة انما تنزل فوق الطعام، ناكل من الجانب من الجانب الى ان نصل الى القمة. عمرو اكل من اعلى الطعام، فاخذ النبي بيد الغلام وقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك،
لا تنبس تروح هناك وتاكل،
سم الله بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الخطاب يتوجه إلينا نحن في هذا الزمان أكثر،
لا تسمية
عند أكل الطعام،
الأكل بالشمال
في غالب البلاد الإسلامية، ولا يعين بلد، غالب البلاد الإسلامية انظر، السندريشة بالشمال والسكين باليمين والشوكة بالشمال والشوكة على الفم بالشمال، والنبي يقول للغلام: كل بيمين، سم الله، كل مما يليك. آداب الإسلام سنها، الإسلام بينها، ينبغي لنا أن نتأدب بها. الإسلام يا إخوان ليس الصلاة وصيام وحج وزكاة فقط، لا، هذا من الإسلام، ولكن أيضا الإسلام معك في طعامك، الإسلام معك في شرابك، الإسلام معك في سوقك، الإسلام معك في طريقك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ناهيا عن الجلوس في الطرقات، نهى عن الجلوس في الطرقات: لا تجلسوا. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد عن مجالسنا، مجالسنا في الأسواق نحتاج إليها. قال: إن أبيتم إلا أن تجلسوا فأعطوا الطريق حقا. الإسلام له حق، الطريق له حق، هذا الحق فرضه الإسلام. الطريق له حق، نعم الطريق له حق، غض البصر، غض البصر، مرة عجوز، مرة صغير، مرة كبيرة، مرت جميلة، مرت وضيعة، انظر إليها كيف تمشي، شعرها، وجهها، رجلها، ساقها، نحرها، لا ما يجوز، الإسلام نهى عن هذا. إن أبيتم إلا أن تجلسوا في الطريق فأعطوا الطريق حقا، الطريق له حق، من حق الطريق أن نغض البصر، لا ننظر، النظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك. وقد ورد: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإنها سهم مسروق من سهام إبليس، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دلالة أيضا، الحديث فيه دلالة على جواز أن يقسم المرء ولم يطلب منه أن يقسم. الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أخبر الخبر قال: والذي نفسي بيدي إن يده في يدي، مع يدها، والذي نفسي بيدي. الرسول يقول، يحلف بالرب، الذي نفوسنا بيد الرب، والذي نفسي بيدي يقسم، مع أنه ما طلب أحد من النبي أن يقسم، لكن يجوز لك أن تقسم ولو لم يطلب منك اليمين، لكن لا تجعل هذا قاعدة: والله ما أروح، والله رحت، والله جيت، والله ذهبت، والله آكل، والله أشرب، والله 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 كل شيء والله، لا، لا تجعل الله عرضة لأيمانك. فالرسول أقسم هذا القسم البالغ العظيم وقال: إن يده وقعت في يد الشيطان ويد الشيطان مع يد الفتاة عندما قبض النبي على يد الفتاة. وفي هذا دلالة على أن الشيطان قد يتغير عن وضعه الذي خلقه الله تعالى عليه ويتصور بصورة مخلوق بشر آدمي له يد وله عين وله رجل، فإذا ما قبض الإنسان عليه شعر بيده. هكذا قال رسول الله: ولما صلى في محرابه وأتى الشيطان بجمرة بشهاب من نار يريد أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض النبي عليه وخلق النبي هذا الشيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى شعرت ببرد ريقه، ريق الشيطان جاء في يدي، ولقد أممت أن أربطه بسارية من سوار المدينة حتى يلعب به الصبيان، فذكرت دعوة نبي الله سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه رسول الله. وأنا أعجب، ولي أن أعجب، ولك أن تعجب عندما نرى ونسمع أن أجل كبار من العلماء المعاصرين اليوم الذين يزعمون بأن هذه خرافات، إيش جني وإيش شيطان ويأكل ويشرب ويتزوج والنبي قبض عليه ويدي في يدي، هذه أحاديث مكذوبة. يا سبحان الله، يا سبحان الله، أما قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. الله تعالى قرر وجود الجن، وسيد الخلق الذي أنزل الله تعالى عليه القرآن والذي زكاه الله تعالى بأنه لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، صح في الأحاديث الصحيحة التي لا غبار عليها أنه قبض على يد الشيطان وأنه خنق الشيطان وأنه قبض على يد الجارية وعلى يد الأعرابي وأن يد الشيطان وقعت في يده. نقول في الجواب: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي، والنبي صادق صادق صادق، ولو قال بعض العلماء المعاصرين لا يوجد، فإنما ذكر النبي أولى بالاتباع صلوات الله وسلامه عليه. الأحاديث الأخرى كالحديث الأول عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان قال: كنا إذا دعينا مع رسول الله إلى طعام، فذكر بمعنى حديث أبي معاوية وقال: كأنما يطرد، وفي الجارية كأنما تطرد، وقدم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية، وزاد في آخر الحديث: ثم ذكر اسم الله وأكل صلى الله عليه وسلم. حديث آخر أيضا يتعلق بالموضوع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. هذه فائدة نعمل بها من اليوم إن شاء الله. الإمام أحمد سئل: كيف كنتم تحفظون الحديث؟ قال الإمام أحمد: كنا نحفظ الحديث بالعمل، إذا سمعنا الحديث عملنا به، ونحن نسمع الآن حديث رسول الله يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، هذا واضح. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، يعني لما يضرب الجرس ويفتح بسم الله، وإذا صعد وأراد أن يدخل من الصالة على الأهل بسم الله، وإذا دخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آداب نبوية، آداب نبوية ومثل وفضائل. فإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه وضع الطعام بقي الماء، جيبوا الماء يا ولد، جيبنا الماء، يلا، لا بسم الله ولا في النهاية الحمد لله. ليه؟ احنا عصريين، بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر للجيل الأول، نحن الآن شباب والحمد لله، ونحن الآن متطورين وعندنا ما ليس عند الأولين. وهل الرسول للأولين فقط أم أن الرسول بعثه الله للخلق أجمعين وبالتجربة والاستقراء؟ كلما سار المرء خلف هذا النبي العظيم سعد، سعد وأفلح. أقص عليكم قصة قبل العشاء، رجل الرسول أخبر بهذا الحديث وهو حديث صحيح في البخاري، رجل أتى إلى بلد واحتاج إلى مال 1000 دينار، واقترض من رجل 1000 دينار، 1000 دينار مال كبير، قال هاتي شاهد كثير، أنا أريد كثير، أنت غريب تريد أن تذهب؟ قال كفى بالله وكيل. قال أريد شاهد يشهد، أخذت مني 1000 دينار؟ قال كفى بالله شهيدا. قال والله بدي أجر هذه 1000 ريال وتوكل على الله. أخذ الرجل 1000 ريال وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا، انصرف. وعده أن يبعث المال في يوم كذا من شهر كذا، فلما حان الأجل المقترض في بلد آخر وبينهما نهر، قال حان الأجل وهيئ المال وأتى ليركب سفينة حتى يأتي ويقضي المال في الوقت المحدد، لا سفينة، حسبنا الله ونعم الوكيل، أنا وعدت أن آتي في يوم كذا وها أنا أتيت، وإذا بالسفن، لا سفن تحمل، والله ما دمت عد لابد أن أبعث المال. أخذ المال ووضعه في وعاء وأتى ولفه كأنه حطبة ووضعه في اليم في البحر بسم الله، إن ذهب وصل الحمد لله، ما وصل أنا إن شاء الله سأعطيه حقه. هذول الدراويش المباركين. الرجل خرج ينتظر صاحب المال، ما جاء صاحب المال، وجد خطبة حطبة، قال أخذها على أقل تقليل حطبة، رجع إلى الدار فتح الحطبة وإذا بالنقاط.